السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم، نجول بحضراتكم في رحاب المكتبة النبوية ونستقي أحدث أو حتى أقدم ما دام أعيد تحقيقه ما كتب حول النبي صلى الله عليه وسلم وحول سيرته وحول فكره وتشريعه وتاريخه. اليوم نحن في حلقة استثنائية وخاصة، لأن مؤلف الكتاب الذي نقلب صفحاته اليوم شاء الله عز وجل أن يهديه إلى الإسلام، بمعنى أنه لم يكن مسلما، لكنه شاء الله عز وجل له أن يقوم برحلة إيمانية، بسياحة إيمانية. ودائما ما نقول ومضة الهداية تأتي في لحظات، في كسور من الثانية. ضيفنا الذي ألف هذا الكتاب الذي نناقشه كان اسمه في البطاقة الشخصية، في بطاقة الهوية القديمة، جمال أرمانيوس، وترقى في السلك الكهنوتي، في السلك اللاهوتي داخل الكنيسة، ورقي ليصبح شماسا، وطلبت منه الكنيسة أن يعد بحثا حول القرآن، مش بهدف طبعا أنه يكتشف مناطق العظمة والتميز في القرآن، لكن بهدف أنه يكتشف مناطق الخطأ في القرآن، فين مناطق التعارضات والتناقضات، وبالتالي لما يعمل لهم بحث يفضح فيه تناقضات القرآن وأخطاء القرآن، يستفاد من هذا البحث في المناظرات. وفعلا جمال أرمانيوس امتثل لما طلب منه، وفتح القرآن وبدأ يقرأ، ووصلت به الرحلة إلى سورة مريم. لكن البوصلة، بوصلة القلب، بدأت تتجه وجهة أخرى. ركن الهدف الأصلي أن يقرأ القرآن بهدف إثبات أخطائه أو تعارضاته أو تناقضاته، على العكس، بوصلة القلب بدأت تنفتح للقرآن ولهداياته ولإشراقاته. وبعد ما قرأ، وفي اجتماع كنسي كبير كان مفروض أنه يعرض التقرير بعد البحث، فقال على مرأة ومسمع من المجتمع الكنسي واللاهوتي، بيقول: أيها السادة، قرأت القرآن كما طلبتم إليه، وأصدقكم القول، لم أجد تعارضا في القرآن ولم أجد في القرآن ما يعيبه. وذهل القوم، لكنهم أدركوا أن القاطرة ستمضي بجمال أرمانيوس إلى مساحة أخرى. عاد جمال أرمانيوس إلى بيته وداره لا يلوي على شيء، بدأ يدرس الإسلام أكثر فأكثر، وفي كل مرة يقلب صفحات الإسلام قرآنا وسنة وتشريعا وتاريخا، بوصلة القلب وأبواب القلب تشرع وتفتح للإسلام أكثر فأكثر. في عام 1990 اختمر القرار في نفس جمال أرمانيوس، وقرر أن يعتنق الإسلام وأن ينطق بالشهادتين. وفي صبيحة يوم باكر مبارك وقف جمال أرمانيوس بصدر مفتوح ونطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هنا انتقل الاسم في البطاقة من جمال أرمانيوس ليصبح اسمه جمال زكريا. جمال زكريا هو ابن محافظة المنيا، ولد سنة 1956، اعتنق الإسلام من 23 سنة. قدم للمكتبة الإسلامية كتابين مهمين، نجتمع اليوم حول أحد هذين الكتابين، والكتاب عنوانه انتشار الإسلام بسيف الأخلاق. الكتاب يقع في حوالي 206 صفحة، وهو لا يعكس لنا هنا نصوصا، ما بيحللش نصوص، لكن يعكس لنا تجربته مع حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه الدار الميمونة المباركة دار المصطفى لا يطرق أحد بابها إلا وينفتح قلبه وتنفتح مغاليق قلبه. كتاب انتشار الإسلام بسيف الأخلاق يتناول قطاعا محددا من السيرة النبوية ويرد على الشبهة التي تقول إن الإسلام انتشر بالسيف والعنف والدماء، وبيعمل جوه الكتاب مقارنات بين القرآن وبين الكتاب المقدس. طب كلمة سيف وردت في القرآن كم مرة؟ وردت في الكتاب المقدس كم مرة؟ كلمة كره أو حقد وردت في القرآن كم مرة؟ وردت في الكتاب المقدس كم مرة؟ كلمة ذبح وردت في القرآن كم مرة؟ وردت في الكتاب المقدس كم مرة؟ مقارنات عجيبة وإحصاءات وأرقام ستفاجؤون بها. أنقل الدفة الآن إلى ضيفنا جمال زكريا الذي كان اسمه سابقا جمال أرمانيوس. أهلا بك أستاذ جمال.
أهلا بحضرتك يا دكتور،
أنارت القناة وأنارت البرنامج.
ربنا يخليك، برنامج منور بناس إن شاء الله.
أستاذ جمال، متى بدأ حبك للنبي صلى الله عليه وسلم يتولى بداخل نفسك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأت حبي للرسول عليه الصلاة والسلام من أول ما قرأت القرآن، لأن كانوا بيعلمونا أن القرآن ده كتبه محمد صلى الله عليه وسلم
ليس وحيا،
ليس وحيا ولا أي. كل ما أقرأ القرآن زي ما حضرتك تفضلت قلت، ما فيش أي حاجة من التعليم الكنسي اللي كانوا بيعلمونا. ابتديت أدرس القرآن من زاوية أخرى، يعني غير تعليم الكنيسة. قرأت القرآن جيدا، كل آية بتثبت لي إن الكتاب دوت مش وحي، مش كتبه فرض، لا ده وحي من الله سبحانه وتعالى. لغاية ما قررت، يعني كلام ده حضرتك 6 شهور لما قلت لهم لم أجد في القرآن ما يعيبه. 6 شهور دراسة في القرآن حسب.
يعني أنت علاقة حضرتك بالقرآن ما بدأتش لما طلبت الكنيسة منك أن تدرس القرآن، أنت أصلا قبل ده كان عندك فكرة عن القرآن.
فكرة عن القرآن، والدتك بتقرأ بتسمع قرآن في ذات البرنامج العام، أنا كنت أسمع قرآن كريم في السيارة في الشغل.
لما كنت بتسمع إذاعة القرآن من البرنامج العام ما كنتش بتقفل الراديو؟
لا. بس حضرتك كان يعني بيأثر تأثير جامد. بعد كده ابتديت، بعد ما كتبت الورقة ديت وقلت لم أجد في القرآن ما يعيبه، ابتدت الدفة تلجأ فعلا أو تتحول إلى دراسة متأنية في القرآن الكريم بالتفسير بالسنة النبوية.
ليه وقفت عند سورة مريم؟ مش معنى سورة مريم،
سورة مريم يمكن عشان كنت أنا نصراني ومريم هي البتول وهي اللي بيألهوها وبيحلفوا بيها والعذراء مريم وكرم، يعني هي طب صفاتها هي في القرآن الكريم. يعني في الإنجيل أو في الكتاب المقدس المسيح في معجزة تحويل الماء إلى خمر في إنجيل يوحنا بيقول لها مالي ومالك يا امرأة، يعني بيخاطب أمه بيقول لها مالي ومالك يا امرأة. في القرآن الكريم لا، أذكر في القرآن مريم، أذكر في كتاب مريم يعني
ذكرت بكل أوصاف النقاء والطهارة
بالضبط. فهو ده الفرق، أن أنا بدأت بسورة مريم، عايز أعرف سورة مريم في القرآن بتقول إيه، أو مريم وسيدنا عيسى في القرآن الكريم بيقول.
يعني في مشهد في العهد الجديد جمع يسوع بأمه فبيقول لها مالي ومالك يا امرأة، يخاطب أمه بهذه الطريقة.
تحويل
حضرتك حسيت ان مش ده الخطاب اللائق؟
لا لا طبعا طبعا، مش خطاب، مش نبي كإنسان، حتى كإنسان عادي مش هو يخاطب والدته بهذا،
ما يليقش انه يخاطب والدته بهذه الطريقة.
هي وأول معجزة على فكرة تمت على إيد المسيح عليه السلام في الكتاب المقدس في إنجيل يوحنا، تحويل الماء إلى خمر فورس كان الجليل،
تحويل الماء إلى خمر. دي كانت أول معجزة،
12 جرن 12 جيركن كده مع فخ بتاع فخار تحوله الى خمر. ده كانت اول معجزه للسيد المسيح.
طيب انا هرجع للكتاب بتاع حضرتك انتشار الاسلام بسيف الاخلاق. العنوان غريب قوي، يعني حضرتك بتقول انتشار الاسلام بسيف، يعني انت بتجاريهم في هذه المساله، لكن رجعت حطيت في الاخر لكنه سيف الاخلاق،
اخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
السيف اللي معروف. نعم. اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. انا بشوف كتب كثيره بتصدر في المكتبه الاوروبيه، وبقى سهل جدا انك تزور مكتبه كبيره في لندن او مكتبه كبيره مثلا تبع جامعه هارفارد ولا ميشيغان، وتلاقي كده على عرفه في المكتبه كتاب بعنوان The Sword of Islam، سيف الاسلام. هم بيكرسوا دلوقتي في الوعي انه هذا الدين قام على الجثث والاشلاء وخاض بحارا من الدماء.
نعم.
حضرتك النهارده في الكتاب بترد على هذه الدعاوى، وبتوضح انه اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي السيف الادبي والمعنوي الذي فتح القلوب.
نعم. نعم.
ايه الهدف من تاليف هذا الكتاب؟
ان زي ما حضرتك قلت ان كانت في الفتره دي فتره من تمنات من سنه 80 ان الناس او النصارى او القائمين عن الدين النصراني بيبسوا في المسيحيين والمسلمين ان هو الاسلام انتشر بالسيف او بحد السيف. فانا كانت وجهه نظري ان انا اعمل الكتاب دوت ارد عليهم لا بالسيف، اذا كان بسيف فبسيف الاخلاق صلى الله عليه وسلم، اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل. حضرتك بدأت في الكتاب أول حاجة بشارات التوراة بنبي قادم.
نعم.
ونقلت مقولة عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق.
نعم.
بشارات بصفات النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم.
أيوة، في إنجيل أرمية، في سفر أرمية.
طيب جميل. إيه بقى المفتاح اللي خلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم تدخل إلى قلبك؟ إيه المفاتيح الأساسية؟ هل رحمته؟ هل ذكاؤه؟ هل قدرته على توحيد الفرقاء؟ هل قدرته على خوض المعارك والغزوات والسرايا؟ هل تسامحه يوم فتح مكة؟ إيه المفاتيح اللي قربتك من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم؟
كل ده حضرتك، كل ده تجمعه في يعني الـ 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 الإنسان أو النبي الوحيد اللي جمع بين كل ده، يعني ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمته، ذكاؤه برغم أنه أمي، يلم الناس في الدنيا والدين. الوحيد أو النبي الوحيد اللي جمع بين الدنيا والدين. الوحيد اللي خلى الناس تعتنق الإسلام بحب. علاقة الإنسان بالله واحد، مش في أيام محددة، مش في ايام الاحد بس.
انا عاوز اقرب يا شيخ جمال.
فضح.
من لحظة القرار احنا دلوقتي هنعود بسفينة الزمن للوراء وتحط بين السفينة سنة 1990 وبالتحديد في صبيحة اليوم اللي حضرتك قررت تعتنق في الاسلام. هل رحلتك مع القرآن، هل رحلتك مع السنة، هل حادثة بذاتها، ايه اللي خلى القرار يوصل معاك للمحطة الاخيرة؟
قبل صباحية القرار انا كنت قاعد اقرا القران. انا قعدت
كنت تقرا القران
ثلاث سنين اقرا القران وادرس الاسلام ثلاث سنين كامله. وانا خايف ان انا اخد القرار اسلم ولا ما اسلمش. ثلاث سنوات لدرجه ان انا كنت تعلمت الصلاه وتعلمت الوضوء وتعلمت كل حاجه، وكنت بصلي وانا احمل بطاقه نصرانه بس ما اشهرتش اسلام. كنت كان في صليب هنا وهنا، احط هنا بلاستر وهنا بلاستر واخش اصلي واخرج المسجد اروح وانا نصران عادي. انما ما كانش عندي الشجاعه ان انا اخد القرار ده. لغايه ما بالليل يوميها بالليل قرات سوره الانعام.
اليوم اللي اعتنقت فيه الاسلام
قبلها بيوم بالليل،
قبلها بيوم بالليل بتقرا ليلة سوره الانعام.
الانعام. وجت في عيني: فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام، ومن يريد ان يدله يجعل صدره ضيقا حرجا كرنمه تصعد في السماء.
لما وقفت عند هذه الايه، هل يعني انت تعمدت ده ولا انت بتفتح المصحف؟
انا فتحت اول قدرا. مره افتح قدرا جت العيني، عيني جت على نفس الايه دي،
الايه دي تحديدا،
تحديدا.
مش اي ايه ثانيه.
لا 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 لا، قفلت المصحف.
يشرح صدره للاسلام،
فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. فكرت لحظات ورحت قافل المصحف تاني، ففتحت المصحف نفس الآية ونفس السورة، والله أربع مرات، أربع مرات نفس الآية ونفس السورة. قلت لا، دي رسالة من ربنا إن أنا لازم بكرة الصبح أروح أشهد الإسلام. سألت الصبح بعض الزملاء اللي بيسلم بيروح فين، قالوا يروح الأزهر الشريف إدارة الفتوى. رحت دخلت الأزهر، قابلت فضيلة الشيخ رحمة الله عليه عطية صقر قاعد في الدكة في كنبة كده في النص، فبص كده أنا قال لي تعالى أقعد. خير؟ قلت له أنا عايز أشهر إسلامي.
طبعا الشيخ عطية صقر عليه رحمة الله كان عنده فكرة كاملة عن موضوعك، أو كان فيه تقرير مكتوب عنك أو شيء، ولا أنت كنت أول مرة؟
أول مرة أروح له، أول مرة أروح له. أنا معايا أجندة كنت كاتب فيها بعض الملاحظات وبعض الآيات اللي في الكتاب المقدس وبعض الحاجات اللي أنا كاتبها معايا، واخدها ورايح. اسمك إيه؟ قلت له اسم جمال زكريا أرمن يوسف. قال لي يا أخ جمال، عيسى ابن مريم نبي ولا إله ولا ابن إله؟
ده السؤال اللي سأله لك الشيخ عطية.
أول سؤال
بيقول لك عيسى
ابن
نبي
مريم
ولا إله
ولا ابن إله
ولا ابن إله؟
قلت له فضلت جاوبت. قال له بعدين بقى أنا بسألك يا ولدي، قلت له حضرتك بتقول عيسى ابن مريم، فعيسى ابن مريم بيبقى نبي. وقعدت أقرأ له بعض الكتاباتي، وفي الآخر خلاص قلت له كل مولود من روح فهو روح، ومولود من جسد فهو جسد، ولا يمكن للمخلوق أن يلد الخالق. بعد جلسة مطولة تقريبا ساعة
ونص هنقف عند هذه الجملة. حضرتك اخترعت هذه الجملة؟
نعم.
أو جات قدر؟
آه.
لا يمكن للمولود
للمخلوق أن يلد الخالق،
للمخلوق
أن يلد الخالق،
أن يلد الخالق.
نعم.
هنقف عند هذه الجملة وهنطلع بفاصل، فاصل قصير، ثم نعاود اللقاء بكم. احنا لسه في رحاب المكتبة النبوية مع كتاب استثنائي ومع ضيف استثنائي، الكتاب بعنوان انتشار الإسلام بسيف الأخلاق، والمؤلف هو المهتدي جمال زكريا الذي كان اسمه قبل اعتناق الإسلام جمال أرمنيوس. نجول مع حضراتكم في صفحات الكتاب، فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. وما زلنا في رحاب المكتبة النبوية نقلب صفحات كتاب جديد من هذه المكتبة النبوية العامرة، والكتاب بعنوان انتشار الإسلام بسيف الأخلاق، ومؤلفه هو الأستاذ جمال زكريا، أو نقول بالأدق المهتدي جمال زكريا، الذي كان شماسا في الكنيسة قبل اعتناقه الإسلام، ثم شاء الله عز وجل له أن يعتنق الإسلام قبل ما يزيد عن عقدين من الزمن، ثم سجل تجربته الذاتية أو شهادته أو رحلته أو سمها كما شئت في هذا الكتاب. بنرحب مجددا بالأستاذ جمال زكريا، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بحضرتك يا دكتور.
أستاذ جمال، إحنا ما زلنا في كتابك انتشار الإسلام بسيف الأخلاق. حضرتك تطرقت لعدة صفات في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
حددتها في كتابك بصفة الحلم وصفة الصبر وصفة سعة الصدر والرحمة والتسامح. قلت ده في الصفحات الأولى. لماذا فضلت وأثرت أن تختار هذه الصفات تحديدا؟
عندما دخل مكة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع المشركين وقال لهم يعني ما معنى ماذا تقول عني؟ فقال لهم أخ كريم ابن أخ كريم. فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. مفيش حد نبي ولا ملك ولا وزير ولا أي حاجة أتعامل مع ده وبالشكل ده، زي ما تعامل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل فاتح مكة منتصر قوة لحاجة كان ممكن يبيد الناس دي كلها، إنما عشان هو حليم. و
لكن ما كانش بيتقال لك يا شيخ جمال، يعني قبل اعتناقك الإسلام ما كانش بيتقال في الندوات، ما كانش بيتقال في المؤتمرات انه يعني هذا دين عنف ودين دماء ودين أشلاء يعني حدث حوارات بينك وبين بعض رجالات الكنيسة في هذا الخصوص؟
لا، ده كان بيتعلم لنا في مدارس الأحد واحنا صغيرين، كنا بيعلموها لنا في مدارس الأحد واحنا صغيرين.
طب لما كبرنا بقى وشبينا عن الطوق وبدأنا نفهم ونقرأ التاريخ، ما دارش حوارات بينك ومن بعض رجالات الكنيسة في هذه المسألة؟
تطرق وكان هم يعني عندهم حجج كتير.
نعم.
إنما لما فضل الله ربنا أنعم عليا وابتديت أقرأ القرآن الكريم وأقرأ السيرة النبوية والسنة النبوية، الحمد لله رب العالمين، ربنا فتح قلبي وفتح عقلي وأدركت إن كل دوت يعني كلام مش موجود أساسا يعني في الدين الإسلامي. بالعكس
يعني شيخ جمال، وأنت في رحلتك للهداية واعتناق الإسلام، هل في شيخ معين، في أستاذ معين، في باحث معين أخذ بناصيتك إلى الخير، خد بإيدك كده وقال لك الطريق من هنا، الضوء من هنا؟
مع الأسف الشديد يعني كنت أتمنى ده، إنما بفضل الله هو يعني نبراس حياتي أو اللي كان واخد إيدي للطريق الإسلام هو القرآن الكريم والسنة النبوية، لأن كنت أنا حريص جدا إن أنا أدرس القرآن والسنة النبوية يعني بسرية تامة، عشان لو كان حد حس بإن أنا هعمل حاجة زي كده كان ممكن تكون تعداد الموتى.
مين اللي أمدك بكتب التفسير وإيه التفسير اللي قرأتها؟ هل ابن كثير؟ هل البيضاوي؟ هل الألوسي؟
أول كتاب بعد القرآن الكريم بتفسيره كتاب هداية الحارة فوجود اليهود والنصارى لابن القيم، استفدت منه جامد جدا، استفدت منه كتير يعني. وبعد كده الدكتور أحمد شلبي مقارنة أديان.
يعني كتب ابن القيم ده حد وجهك ليها؟
لا والله أنا كنت ماشي، كنت في مصر القديمة تحديدا في الملك الصالح، كنت بزور حد وراح أركب مترو في مكتبة جنب المسجد هناك، لقيت كتاب هداية الحارة فوجود اليهود والنصارى، اشتريته بتقرأه، استفدت منه استفادة جامدة.
هل لأن العنوان راقك هداية الحيارة
في أبوية اليهود والنصارى
وانت حاسس انك خارج من قارة الحيارة وتريد ان تدخل قارة المهتدين؟
نعم، هو ده يمكن السبب في عنوانه شدني يعني.
طب حضرتك في الكتاب تطرقت لمسألة الإخاء وقلت انه من الأشياء اللي جذبتك لهذا الدين العظيم الإسلام انه فعلا ما حطش الإخاء كشعار او يافطة أو لافتة، لا فعلا هو حقق هذا الإخاء في واقع ميداني.
نعم.
في أعقاب الهجرة تآخوا في الله أخوين أخوين، يا معشر الأنصار والمهاجرين. نعم. إن من إخوانكم من لا مال له ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين والثلاثة. هل حسيت فعلا أنه ملمح الإخاء سمت مميز للإسلام؟
نعم. نعم، لفت نظر جامد جدا في الأخاء دوت، وكانوا يعني فعلا الأنصار خدوا المهاجرين وكل واحد اللي كان معه زوجة زوجتين يزوجوا يتنازل لزوجة للمهاجرين، الأرض بيقسمها سوا، السكن بيقسمه سوا، فما فيش نبي عمل كده يعني، ما فيش أي إنسان على وجه الأرض عمل كده زي ما عمل سيدنا محمد عليه السلام.
يعني أنت حسيت أنه النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه قائدا ورب عائلة ورب أسرة نجح في أن يحول الفرقاء إلى رفقاء؟
نعم. قائد
اللي
ومعلم.
كانوا زمان متعادين أصبحوا الآن. نعم. على قلب
قائد
رجل
معلم.
واحد
قائد ومعلم برغم أميته بس كان قائد ومعلم وجمع بين الدنيا والدين،
جمع بين الدنيا والدين.
نعم.
هقف عند الحتة دي، يعني حضرتك الملمح ده مهم أو بالنسبة لك على أساس أنه يعني المسيحية ما فيهاش مسألة الجمع بين الدنيا والدين، فيها مسألة انك تفكر في الآخرة، تفكر في القيم الروحية، وفكرة بقى المبدأ المشهور دع ما لقيصر لقيصر
وما لله
وما لله لله. هل حضرتك وانت بتقترب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
او من وقائع تاريخي الشخصي، تاريخي مع زوجاته، تاريخي مع اصحابه، تاريخي مع من سالم ومع من خاصب أو عاد، هل دايما كنت ماشي بالحس المقارن، في مقارنة دائما؟
نعم.
مقارنة بين ما كنت تقرأه قديما وما أصبحت تقرأه الآن؟
نعم. كنت دايما أعمل مقارنة بين ما كنت أقرأه وبين سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان حتى كنت بسمعه من الأباء الكهنة والشمس كانوا يصورين ان الرسول عليه السلام ليس الا رجل دموي، رجل نشر السم بالسيف ورجل مزواج وبس يعني. مش اكتر من كده.
ان هم بيصوروه بقى بشكل في نوع من آلية التشهير او آلية التشويه.
نعم.
طيب حضرتك تطرقت المسألة مهمة جدا، مسألة الإكراه. أنا شفت حضرتك توقفت في الكتاب عند آيتين: لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقلت إنه الدين ده فعلا لو المسألة عنده قمع، لو المسألة عنده لي ذراع أن الناس تعتنق أفكاره، ما كانش ساب لهم هذا الخيار.
ما كانش ساب لهم. بدليل حضرتك يعني إندونيسيا هل دخلها الإسلام بالسيف؟ أفريقيا كلها دخلها بالسيف. إندونيسيا أكبر دولة إسلامية في العالم برغم الجزر المتفرقة، برغم العادات والتقاليد الكبيرة، بس الإسلام هو السمة الواضحة جدا في الديانة.
طب شيخ جمال، وأنت تكتب هذا الكتاب، وكتاب يعني هو مش ضخم في الحجم، 206 صفحة تقريبا، هل كل سطر كنت بتستعيد به قطعة من عمرك؟
نعم.
مرحلة من مراحل رحلة اليقين؟
نعم.
يعني المسألة عندك مش مسألة رجوع
لكتب؟ لا مش مراجعة وبس، لا يعني بشوف نفسي ذاتي، بشوف ذاتي في الكتاب. يعني براجع نفسي في الكتاب، وكل ما أكتب سطر أو جملة أقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، لأن الإسلام دين جميل أوي.
بس أنا ملاحظ حاجة في الكتاب ده، حضرتك توقفت كثيرا عند ملمح الرحمة. مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم فيه صفات كثيرة، في مثلا الصبر، في الأمانة، في صلة الأرحام، في القدرة على قيادة الجيوش، في القدرة على إحداث معاهدات ومواثيق، إشمعنى انتقيت ملمح الرحمة وليه تكلمت تحديدا عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعجائز؟
لما ربنا يقول في كتابه العزيز وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش لا يعني مش 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 جزيرة عربية بس، ولا لا للعالمين. يعني كل نبي عارفين ان كل نبي جاي لخاصته. سيدنا موسى، سيدنا عيسى قال لك وما اتيت الا بيت خراف اسرائيل الضال، سيدنا عيسى قال كده، ما اتيت الا خراف بيت اسرائيل الضال، مش جاي الا ليهم بس، وباقي الامم في نظره يعني كلاب. ده بنص الكتاب المقدس. انما لما ربنا يقول عن سيدنا محمد وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، فوقفت عن الحته دي، ليه؟ رحوم بالعجائز، رحوم بالشجر، رحوم بالطفل، رحوم بالارامل، رحوم بالايتام. مفيش.
وهنا حضرتك يعني زيلت بمشهد ختامي رائع، لما النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة عجوزا تأتيه في المجلس فقام لها مبتسما وهش في وجهها، فبيسألوه يعني طب مين دي المرأة العجوز اللي انت قمت ورحبت بها مخصوص محدش يعرفها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها كانت تأتينا أزمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. طيب يعني احنا الآن يعني في ذيل الحلقة وختامها، ماذا تود أن تقول للأمة الإسلامية؟ ماذا تود أن تقول للمسلمين؟ وماذا استهدفت؟ إيه رسالة هذا الكتاب؟
رسالة للأمة الإسلامية، لازم نمشي على خطى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لازم نمشي حسب على خطى القرآن الكريم. لازم يكون في أخاء، لازم يكون في حب، لازم يكون في رحمة، لازم نحترم الكبير. دلوقتي ما عادش فيه حد، يعني حضرتك الطالب بيشتم المدرس، الابن بيتجرأ على ابوه، احنا لازم نرجع
نعود الى هذا الكريم. النبأ الصافي.
نعم.
جميل. في ذيل هذه الحلقة وختامها بنتوجه بشكر خالص للمهتدي جمال زكريا الذي قدم للمكتبة النبوية كتابا مهما بعنوان انتشار الإسلام بسيف الأخلاق، يجسد فيه تجربته الخاصة في اعتناق الإسلام وفي محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.